بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الكفارة، أي في بيان ما يتعلق بالجماع في نهار رمضان من الكفارة. فصل في الكفارة، أي في بيان ما يتعلق بالجماع في نهار رمضان من الكفارة، وهي عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي تسترها وتمحاها، وهي فعالة للمبالغة، فدية تلزم المجامع في نهار رمضان من غير عذر وعقوبة، وزجر للواطئ وتكفير لجرمه.
قوله رحمه الله: فصل في الكفارة، أي بيان ما يتعلق بالجماع في نهار رمضان من الكفارة. والكفارة عبارة أنها تصلح ما أفسده العبد على نفسه، فالعبد يفسد على نفسه شيئا ما، وهو الصيام، فأوجب عليه الكفارة ليأخذ بالسلامة. وهذه الكفارة تصلح ما أفسده على نفسه بهذا الفعل، وهي فدية تلزم المجامع في نهار رمضان حتى يصلح ما بينه وبين الله جل وعلا، لأن الفعل السيء يمقته الله جل وعلا ويمقت صاحبه. فإذا دفع الكفارة أصلحت هذه الكفارة ما بينه وبين الله جل وعلا. نعم.
أي في بيان ما يتعلق بالجماع في نهار رمضان من الكفارة، وهي عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي تسترها وتمحاها، وهي فعالة للمبالغة، فدية تلزم المجامع في نهار رمضان من غير عذر وعقوبة، وزجر للواطئ وتكفير لجرمه، واستدراك لفرطه، وجبر لوهن الصوم. والجماع في نهار رمضان مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام، أي أبيح لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني مجامعة النساء تيسيرا عليكم. وكان في ابتداء الأمر إذا أفطر الرجل حل له الطعام والشراب والجماع إلى أن يصلي العشاء أو يرقد قبلها، فإذا صلى أو رقد قبلها حرم عليه إلى الليلة القابلة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
يعني قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا ترخيص من الله جل وعلا لعباده في الجماع ليلة الصيام. وكان الأمر في أول الأمر أن الرجل الذي يريد الصوم في هذا الصباح يلزمه أن يمسك عن الطعام والشراب والجماع من حين صلاة العشاء أو إنما قبل ذلك من حين رقدته، فيحرم عليه أن يجامع زوجته لأن رقد أو رقدت. فيروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء مرة إلى زوجته فأرادها فقالت إني نمت إني رقدت، فكذبها وقام عليها وجامعها. وهكذا حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم، كل واحد منهم يقول لزوجته ما أنت بصادقة، ما يصدقها لأنه يريدها لنفسه، فتمتنع تقول إني نمت. فلما كثر هذا رخص الله جل وعلا لعباده في الجماع من حين فطره إلى أن يطلع الفجر يتوقف عن الأكل والشرب والجماع، وما عدا ذلك وليس بلازم. كان الأمر في أول الإسلام إذا الرجل أفطر له أن يجامع زوجته حتى يرقد أو يصلي العشاء. ثم حصل ما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فرخص الله جل وعلا في ليلة الصيام كلها بأن يجامع الرجل زوجته حال بعد العشاء إلى طلوع الفجر. نعم.
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أي تخونون أنفسكم بالمجامعة فتاب عليكم أي تجاوز عنكم وعفى عنكم محا ذنوبكم، فالآن باشروهن جامعوهن حلالا وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد أو الرخصة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء، أي إلى أن يتبين ضياء الصباح، ثم حرمه إلى الليل. فدلت الآية على أن الصيام المأمور بإتمامه ترك الوطء والأكل، فإذا وجد فيه الجماع لم يتم فيكون باطلا. واتفق العلماء على أن من جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة في الجملة، ولما ذكر الشيخ انقسام المفطرات بالنص والإجماع. قال: وأما الإجماع فاعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاء والحيض والاحتجام، فإنه من نوع الاستفراغ، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه من أجلي. فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها.
إذا ترك الإنسان الطعام والشراب والشهوة من أجل الله جل وعلا يثيبه الله جل وعلا، وإذا وقع في شيء من هذا فعليه الكفارة. نعم.
فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها. والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر.
واضح الصوت؟ واضح.
والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبطن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم، فتنبسط نفسه إلى الشهوات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادة. بل الجماع
تحرك شهوته، صار الإنسان ما عنده استطاعة للعبادة وشقة وتعب في العبادة، وإذا منع نفسه عن الشهوة قدر على الصيام بإذن الله. نعم.
بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا وجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ وداعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما لكونه يضعف البدن كالاستفراغ فذلك حكمه أخرى، فذلك حكمة أخرى، فصار فيها كالاستقاء والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساده الأكل والحيض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل هو سلمة بن صخر الأنصاري الخزرجي البياضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت وللدارقطني وأهلكت، فيدل على أنه كان عامدا، لأن الهلاك هنا عبارة عن العصيان المؤدي إلى ذلك. قال: وما أهلكك؟ استفهام منه صلى الله عليه وسلم عن الذي أهلكه. قال: وقعت على امرأتي في رمضان، أي جامعها في نهار رمضان. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة بالنصب بدلا مما، وظاهره الإطلاق، فيحمل على المقيد في كفارة القتل بالأيمان، وهو قول الجمهور، ولا بد أن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل. قال: لا، أي لا أجد رقبة. ولابن ماجة قال: ولا أجدها. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ وحكى الوزير وغيره الإجماع على وجوب التتابع فيها. قال: لا،
ما أستطيع، يعني ما أقدر، مش وقع في هذه الخطيئة إلا بسبب الصيام، فقال: ابحث لي عن شيء أسهل من هذا وهذا. نعم.
أي قال: لا أستطيع صوم شهرين متتابعين. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا، أي لا أجد ما أطعم به 60 مسكينا. قال النووي: أجمع عليه العلماء في الأعصار المتأخرة، وهو اشتراط إطعام 60 مسكينا، والجمهور على أن لكل مسكين مدا من طعام ربع صاع مما يجزئ في فطره، كما تقدم عن شيخ الإسلام. وظاهر الحديث الترتيب، لأنه نقله من أمر بعد عدمه إلى آخر، ولم يأمره إلا عند العجز، وليس هذا شأن التخيير، وهو مذهب جمهور العلماء.
مذهب جمهور العلماء أنه على الترتيب، أنه إن استطاع الكفارة الرقبة فيجب عليه العتق، ما استطاع الكفارة يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، ما استطاع صيام شهرين متتابعين فيجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين ربع الصاع من قوت البلد.
ولابن ماجه قال: أعتق رقبة؟ قال لا أجدها. قال صم شهرين متتابعين. قال لا أطيق. قال أطعم 60 مسكينا. وفيه دلالة قوية على الترتيب. ثم جلس.
جلس الرجل ما استطاع كي من معاذ رضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
غير قادر على شيء مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق بعرق بفتح بعرق بفتح الراء فيه تمر، أي في العرق.
في أثناء الكلام هذا وجلس الرجل وانتظر، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق زنبيل فيه تمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال خذ هذا أطعمه 60 مسكين، قال على أفقر من أهل بيتي، ما في المدينة أفقر مني أبدا. فقال أطعمه عليك عليه الصلاة والسلام. جاي أول يقول هلكت وأهلكت، مشفق وخايف ويظن أنه بيقتل أو كذا أو كذا، فلما استسهله النبي صلى الله عليه وسلم ما وبخه ولا لامه ولا قال له أسأت وما أحسنت وكذا وكذا، عظم الرجاء عنده وأن الرجاء ما في بأس. فقال تعتق رقبة؟ قال ما أقدر. قال تصوم شهرين؟ قال ما أقدر. قال تطعم 60 مسكين؟ قال من اللي يطعم 60؟ ما عندي شيء، بت أنا وأهلي البارح بدون عشاء، ما عندنا عشاء. فجلس الرجل يترجى، العفو من الله جل وعلا. فجاءت المسامحة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتي بالطعام بدأه بهذا، قال خذ هذا أطعمه 60 مسكين، قال أطعمهني أناس أفقر مني، ما في المدينة والله ما بين بيتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، قال خذ أطعمه أهلك. الرسول الرحيم صلى الله عليه وسلم البر الرحيم ما قتله ولا ضربه ولا خالامه. نعم.
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق بفتح الراء فيه تمر، أي في العرق، وهو المكتل أو الزنبيل، يسع 15 صاعا، وروي فيه 15 صاعا، فقال تصدق به. فدل على أن الكفارة تجب على الرجل وهي اتفاق وعند الجمهور، وعلى المرأة، وسكوته صلى الله عليه وسلم لكونها لم تسأل، فلا حاجة ولا احتمال أن تكون مكرهة، لقوله هلكت وأهلكت. وإن كانت مطاوعة عالمة فكالرجل عند الجمهور، لأن تمكينها كفعله في حد الزنا، ففي الكفارة أولى، وتسقط بتكفير غيره عنه. فقال أعلى أفقر منا؟ فهم من الأمر بالتصدق به أن يكون المتصدق عليه فقير، فما بين لابتيها، أي ما بين حرتي المدينة، أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، جمع ناجذ، والمشهور أنها أقصى الأضراس. استغرب وضحك صلى الله عليه وسلم مما شاهده من حال الرجل، حيث جاء خائفا على نفسه راعبا في فدائها مهما أمكنه، فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل من أعطيته في الكفارة أو من حسن بيانه، وقال اذهب فأطعمه أهلك، متفق عليه. فدل على أنه إذا لم يجد شيئا يطعمه المساكين سقطت الكفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته. قال الوزير: أجمعوا على أنه إذا عجز عن كفارة الوطء حين الوجوب سقطت، إلا الشافعي في أحد قوليه، وأوجب بعض العلماء على الرجل الكفارة ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا. قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله، ولأن الوطأ يفسد الصوم فأفسده على كل حال كالحج. وعن أحمد: لا تجب، اختاره شيخ الإسلام وغيره، وقال هو قياس أصول أحمد وغيره، لأن الكفارة ماحية، ومع النسيان والإكراه والجهل لا إثم يمحو. وقال: قد ثبت بالكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله، وحينئذ يكون منزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، ومثل هذا لا تبطل عبادته. ونقل ابن عبد القاسم ونقل عن ابن القاسم: كل أمر غلب عليه الصيام فليس عليه قضاء ولا كفارة. قال أكثر الأصحاب: وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة. وقال ابن عبد البر: الصحيح في الأكل والوطء إذا غلب عليهما لا يفطرانه. وكذا قال غير واحد من أهل العلم: الجماع كالأكل فيما مر فيه من الإكراه والنسيان والجهل. قال النووي: وهو قول جمهور العلماء، والصحيح من مذهبهم، لأنه صح الحديث أن أكل الناس لا يفطر والجماع في معناه. والأحاديث في العامد لقوله: هلكت وأهلكت، وهذا لا يكون إلا في العامد، فإن الناس لا إثم عليه بالإجماع. وقال الشيخ: لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة، ولا يصح منه، وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. وضعف أمر المجامع بالقضاء لعدول البخاري ومسلم عنه، والجمهور على خلافه. وذكر الحافظ أن له طرقا تثبت أن له أصلا، ولفظه عند أبي داود: وصم يوما مكانه، والاحتياط والخروج من الخلاف مستحب.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.